السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. حاصرت قوات الأمن منطقة بوسط بغداد بعدما اشتبك أعضاء مجالس الصحوة مع قوات الجيش والشرطة في معركة بالأسلحة النارية السبت إثر اعتقال قائد مجلس صحوة الفضل عادل المشهداني وأحد معاونيه. وقال أحد أعضاء مجالس الصحوة أن جنودا عراقيين طالبوا عبر مكبرات الصوت زملائه في المنطقة بإلقاء سلاحهم وإلا اعتقلوا. من جهته أكد المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن المشهداني متهم بقيادة جناح عسكري مسلح لحزب البعث المنحل، ما يمثل مخالفة دستورية. اللواء عطا أشار إلى أن المشهداني متهم أيضا بالخروج على القانون إضافة إلى ارتكابه جرائم قتل بحق أبرياء، مؤكدا أنه سيحال إلى القضاء لمحاكمته عن الاتهامات الموجهة إليه. من جهة أخرى نسبت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر طبي في مدينة الطب ببغداد قوله إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون جراء اشتباكات اندلعت بعد قيام قوات عراقية باعتقال قائد قوات الصحوة في منطقة الفضل. المصدر الطبي أكد أن المستشفى استلم 3 جثث لشرطي ولمدنيين واستقبل 8 مصابين جراء تلك الاشتباكات. ونقلت الوكالة أيضا عن مصدر في الشرطة قوله إن 5 من أفراد القوة المهاجمة من الفرقة 11 التابعة للجيش العراقي بينهم ضابط اختطفوا على يد أفراد الصحوة خلال الاشتباكات. وصل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور افتتاح القمة العربية غدا الاثنين. والتقى بان كي مون أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة الثاني فيما يتوافد القادة العرب للمشاركة في القمة، وكان أولهم الرئيس السوري بشار الأسد الذي أجرى مشاورات مع أمير قطر. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم الثاني إن لا فكرة لديه عن العدد النهائي لقادة الدول الذين سيشاركون في القمة، إلا أنه أشار إلى أن أغلبيتهم سيشاركون، فيما أكد مسؤول قطري من المنظمين إن قرابة 15 زعيم دولة عربية سيشاركون في القمة. دعي قرابة 48 مليون ناخب تركي الأحد للمشاركة في انتخابات بلدية، حيث تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 40-48% من الأصوات أمام 2 من أكبر خصومه حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل الوطني. وشهدت قريتان في محافظة صان لأورفا جنوب شرق تركيا تبادلا لإطلاق النار بين طرفين متنافسين، ما أسفر عن سقوط قتيل واحد و27 جريحة بحسب مصادر أمنية محلية. يذكر أن 19 حزبا تتنافس للفوز ب3000 مقعد لرؤساء بلديات و37,000 مقعد لمستشارين بلديين ونحو 53,000 ولاية زعماء قرى أو أحياء، وهي غالبا ما تكون مناصب غير سياسية. يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحث الحلفاء الأوروبيين على تأييد استراتيجيته الجديدة الخاصة بأفغانستان. أوباما سيبحث في أول جولة خارجية كبرى منذ توليه السلطة في 20 من كانون الثاني الأزمة الاقتصادية في قمة مجموعة 20 للقوى الاقتصادية الكبرى 5 المقبل بلندن، فيما سيحضر الجمعة والسبت قمة حلف شمال الأطلسي في ستراسبورغ بفرنسا احتفالا بالذكرى السنوية 60 لتأسيس الحلف. وكان أوباما كشف عن خطة لأفغانستان التي بلغ العنف فيها على مستوياته منذ أن طاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكم حركة طالبان في عام 2001. قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر إن من السابق لأوانه أن تقرر قمة مجموعة العشرين في لندن هذا الأسبوع الاستجابة لمطالب بكين بأن يكون لها دور أكبر في المؤسسات المالية العالمية. فالدنر قالت في بكين بعد مباحثة مع وزير الخارجية الصيني يانغ تشي تشي ونائب رئيس الوزراء لي كيانغ إن أوروبا مرتاحة لدور الصين المتنامين في العالم، لكنها أشارت إلى أن الاجتماع سيركز على تحقيق نتائج ملموسة لإنعاش الاقتصاد العالمي وليس على موضوعات بعيدة الصلة. وكانت الصين أثارت ضجة قبيل القمة عندما اقترحت أن يتحرك العالم اتجاه استخدام أكبر لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي كعملة احتياط عالمية. رأس رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية إيهود أولمرت اليوم آخر مجلس وزراء يعقد قبل انتقال السلطة إلى خلفه رئيس حزب ليكود بنيامين نتنياهو. أولمرت قال للصحفيين لدى افتتاح الجلسة إنه الاجتماع 46 بعد 100 لمجلس الوزراء وهو آخر اجتماع لهذه الحكومة. وقال نتنياهو أنه سيعلن حكومته مطلع الأسبوع، فيما قالت المتحدثة باسم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أن نتنياهو سيعرض حكومته الثلاثاء على البرلمان. قال متحدث حكومي أن مقاتلي طالبان خطفوا 11 شرطيا باكستانيا في هجوم على موقع أمني في منطقة خيبر على الحدود مع أفغانستان. وقال المتحدث باسم إدارة خيبر راحات غول إن متشددين جاءوا إلى نقطة تفتيش شين قمر قبل الفجر وقاموا بتجريد رجال الشرطة من السلاح واقتادوهم إلى مركبات. المتحدث أوضح أن المتشددين لم يعلنوا أي مطالب، وأضاف أن قوات الأمن بدأت البحث عن المخطوفين مشيرا إلى عدم حصول أي تقدم في عملية البحث. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريع الحسين لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. لنا لقاء جديد مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر الوقت المخصص لبرنامج كولاج، يتناولون فيه موضوع أهمية الكتاب ودوره في حياة الشباب العراقيين في الدول الأوروبية. سنتابع أعزائي ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيقدم فيها الزميل ناظم ياسين متابعة تلقي الضوء على نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي انعقد أخيرا في اسطنبول ومقابلات مع اقتصاديين عراقيين عن التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية. سيدتي وسادتي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك تقرير حول واقع الإعلام العراقي بعد 6 سنوات من سقوط النظام العراقي السابق، وتقرير آخر حول القانون الجديد الذي تعده الحكومة لحماية الأطفال، كما نتعرف على واقع الرياضة العراقية بعد أحداث عام 2003. نقوم اليوم بجولة ميدانية في سوق الهرج في منطقة الميدان ببغداد، ونزور كربلاء لنتعرف على معاناة المواطنين بسبب مشاكل النقل في المدينة، كما نزور أيضا مسرح وزارة النفط حيث عرضت المسرحية الكوميدية الهادفة حس ديمقراطي. نلتقي اليوم أعزائي بالزميلة سميرة البندي وضيفها عازف آلة الفلوت وقائد أوركسترا هولندية للموسيقى الكلاسيكية الفنان أربين إليان أرمينات، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. تلتقون أيضا اليوم مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه الصحفي والممثل والمخرج بشير الماجد، ونتوقف عند محطة إنتاجه للفيلم الجديد جندي مكلف والذي كلفت ميزانية إنتاجه $2000 فقط، وذلك عبر حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، والمالكي يؤكد أهمية تثبيت المكاسب الأمنية. في الوقت الذي شهدت البلاد حوادث أمنية متفرقة، أكد بيان حكومي أن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي الذي سيرأس الوفد العراقي إلى القمة العربية 21 في الدوحة الاثنين سوف يحمل تطلعات العراقيين لإقامة علاقات أوثق مع أشقائهم العرب ورؤية العراق للمصالحة العربية وسبل التوصل لموقف عربي موحد إزاء قضايا الأمة ومصالحها المشتركة حسب تعبيره. هذا فيما بدأت الحكومتان العراقية والأمريكية خطوات نحو تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون طويل الأمد التي وقعت بالتزامن مع اتفاقية وضع القوات صوفا، واتفق خلال المحادثات التي عقدت في بغداد على تشكيل 5 مجموعات عمل للنظر في السياسات والخطط والبرامج المرتبطة بتوفير الخدمات للشعب العراقي بما في ذلك قطاعات الكهرباء والخدمات الأساسية والزراعة والمياه والنقل والصحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان اجتماع السبت هو الأول من نوعه بين الطرفين اللذين مثلهما عن العراق نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وعن الولايات المتحدة السفير مارك وول الذي يشغل منصب منسق السفارة الأمريكية لشؤون التحول الاقتصادي في العراق. وصرح العيساوي إثر الاجتماع الذي حضره عدد آخر من المسؤولين العراقيين والأمريكيين بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مجال الخدمات وتقنية المعلومات بين العراق والولايات المتحدة اللتين كانتا أبرمتا نهاية العام الماضي اتفاقيتين نصت الأولى على سحب القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2011 وفق توقيتات معينة، فيما تضمنت الثانية بنودا لتطوير التعاون الثنائي في مجالات مختلفة. وأضاف العيساوي في تصريحات بثتها رويترز أن الفترة الماضية حظيت باهتمام العراقيين فيما يتعلق باتفاقية سحب القوات، واليوم نركز على اتفاقية الشراكة للإطار الاستراتيجي على حد تعبيره. من جهته صرح السفير وول بأن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون العلمي والخدمي بين البلدين في مختلف المجالات، وستوفر الفرصة لعدد كبير من الخبراء والفنيين العراقيين للانخراط في دورات تدريبية في الولايات المتحدة لتطوير قدراتهم، وخاصة في مجال النقل والزراعة والكهرباء والصحة والخدمات الأخرى المهمة بحسب تعبير منسق السفارة الأمريكية للتحول الاقتصادي في العراق. في محور الشؤون الاستراتيجية، أشار محللون إلى أن السياسة الأمريكية المقبلة للتعامل مع الوضع في أفغانستان تحتوي بعض العناصر المماثلة لما انتهج في العراق قبل أكثر من 2 عندما تقرر إجراء حوار مع مسلحين من أبناء العشائر المحلية في محافظة الأنبار من أجل التصدي المشترك لتنظيم القاعدة، ونجحت المجموعات العراقية التي تطورت لاحقا إلى ما يعرف بمجالس الصحوات في عدد من المحافظات العراقية، نجحت بالتنسيق مع القوات الحكومية والجيش الأمريكي في القضاء على معظم التهديدات الأمنية بشكل أدى إلى تراجع العنف بنسبة كبيرة. وفي إعلانه السبت تأييد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنها الرئيس باراك أوباما الجمعة، رحب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أيضا بضم إيران للمشاركة في دور إقليمي من أجل إنهاء الحرب في بلاده. يشار في هذا الصدد إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت أجرت سلسلة من المحادثات التي عقدت على مستوى السفراء مع الجانب الإيراني في بغداد، وذلك في إطار مساعي التوصل إلى وقف العنف في العراق. ولمزيد من التحليل والمقارنة بين حربي العراق وأفغانستان في ضوء الاستراتيجية الجديدة لإدارة أوباما، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية عبر الهاتف الأحد مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أشار أولا إلى تقرير بيكر هاملتون الذي كان أوصى إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بخطوات في إطار ما عرفت باستراتيجية الخروج من العراق.
في قراءة أولية للمنح الاستراتيجي الذي يمكن فهمه من خلال الاستراتيجية التي يعتمدها الرئيس أوباما في المرحلة المقبلة، يمكننا استشراك أن تقرير بيكر هاملتون الذي صدر حول موضوع يعني إنهاء الأزمة التي كانت تعيشها الإدارة الأمريكية وقوات التحالف في العراق، و يعني استراتيجية الخروج بأقل الأضرار التي اعتمدت في العراق، نرى أن الرئيس أوباما اليوم يعتمد نفس الاستراتيجية، وفي ذلك يمكن قراءة المنحة السياسي للمرحلة المقبلة وكأنه عودة إلى مزيد من التعاون مع دول التي يعني هي تشكل الامتداد الطبيعي للعراق. ونحن رأينا أن القاعدة دخلت إلى العراق بعد سقوط نظام طالبان في أفغانستان، واليوم نرى أن القاعدة دحرت في العراق وهي اليوم تحاول تعزيز نفوذها أكثر في أفغانستان. في نفس الوقت نرى أن الرئيس أوباما يعتمد استراتيجية إنهاء الحالة المتطرفة داخل أفغانستان، أنه استكمال لما كان قد بدأه الرئيس بوش عبر تقرير بيكر هاملتون في التعاون ووضع إيران من ضمن هذا التعاون لإنهاء الوضع الشاذ الذي كان يعيشه العراق سابقا واليوم تعيشه أفغانستان ومنطقة باكستان المجاورة لها.
دكتور عماد رزق، البريطانيون أشاروا أخيرا إلى إمكانية عدم التوصل إلى حل عسكري في أفغانستان، يعني هل تعتقد أنه القوى المتحالفة في أفغانستان قد تتبع نفس الأسلوب، يعني بالتحاور مع جهات معتدلة أو مسلحين معتدلين من طالبان سواء في أفغانستان أو في باكستان، على غرار ما جرى مع المسلحين في محافظة الأنبار، ويمكن يعني أن يتطور هذا الموضوع إلى شيء مشابه لمجالس الصحوات في أفغانستان؟
يعني وفقا للقراءة السياسية والقراءة الأمنية للواقع، يمكننا فهم أن هذا الواقع الجديد الناشئ في منطقة القبائل في أفغانستان يمكن أن يكون الامتداد الطبيعي والمنطقي للمنحة الذي اعتمد في بعض المناطق العشائر في العراق. فلذلك الاعتماد العسكري على الاستراتيجية العسكرية بشكل دائم لا يمكن أن يأتي بحلول، كما الاعتماد على الحل الدبلوماسي بشكل كامل لا يمكن أن يأتي بالحلول المرجوة على الصعيد الاستراتيجي وعلى الصعيد الاقتصادي بين الدول. فلذلك أعتقد أن المنحة العسكري يمكن أن يكون أحد الوسائل للضغط للوصول إلى تحقيق المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية في المرحلة المقبلة، والتعاون بين القبائل وقوات التحالف في أفغانستان يمكن أن يكون أحد التجارب التي استفادت منها قوات التحالف في العراق لإنهاء الأزمة.
دكتور عماد رزق، فيما يتعلق ب يعني حديثك عن الحلول الدبلوماسية أو يعني أن الحلول العسكرية هي ليست الوحيدة التي يمكن أن يعول عليها في حل الأزمات في منطقتنا، اليوم قرأنا تصريحات لأعلى مسؤول في حزب العمال الكردستاني PKK يرفض فيها دعوة الرئيس العراقي جلال طالباني التي كررها أثناء وجود الرئيس التركي جل في بغداد أخيرا وطالب فيها مسلحي هذه الجماعة بإلقاء السلاح، ولكن نرى أن يعني البيكيكي ترفض اليوم بشكل واضح إلقاء السلاح. هل تعتقد أن هذا الموضوع يعني قد يثار من جديد ويسبب يعني عرقلات لمسار التعاون والحلول الدبلوماسية التي يؤكد عليها أوباما في المنطقة؟
يعني وفقا للاستراتيجية المتبعة من خلال يعني التصاريح الأخيرة للإدارة الأمريكية الجديدة، يمكننا فهم أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الحلول، وبأقله هي مرحلة إدارة الأزمة التي نشأت بعد دخول قوات التحالف إلى العراق وانتشار مجموعات القاعدة في كامل العراق. وربما كان في السابق هناك بعض التعاون بين أو تقاطع المصالح بين البي كي كي والقاعدة في العراق لتنفيذ العمليات للضغط في مجال تحقيق بعض المكاسب التي كان يعول عليها حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. إنما المنحة المتبعة اليوم من خلال الضغوط العسكرية وملاحقة فلول المقاتلين في الجبال في شمال العراق أو على الحدود مع الجانب التركي، والتنسيق الدبلوماسي والأمني بين الجانب التركي والجانب العراقي، كما اللجان المشتركة الناشئة بين الجانب العراقي والجانب الإيراني والجانب السوري، كل هذه المجموعات والحوارات الدبلوماسية والأمنية، وحتى في ظل الضغوط العسكرية المستمرة لا أعتقد أن مشروع البيكيكي العسكري يمكن أن يستمر، رغم أنه تصريح مسؤولين حزب العمال الكردستاني حتى اليوم لم تأتي بجديد، إنما هي تستمر لتحاول الكسب عن طريق طرح موضوع الحل العسكري الأول للحصول على مكاسب دبلوماسية في المرحلة إذا ما دخل حزب العمال الكردستاني في المرحلة المقبلة في حوار مباشر بين مع الجانب العراقي أو مع الجانب التركي لحل الأزمة العالقة منذ أكثر من عقود.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
في محور الشؤون الأمنية، اجتمع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري كامل المالكي مع كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية السبت لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد. وأفاد بيان حكومي بأن المالكي أكد خلال اللقاء ضرورة العمل على تثبيت المكاسب الأمنية التي تحققت وتطويرها بما يحقق أمن واستقرار المواطنين بشكل كامل، ومواجهة ما تبقى من مخططات الإرهابيين والخارجين عن القانون وعدم إفساح المجال لهم للقيام بأعمال إجرامية على حد تعبيره. يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت عنفا متجددا في غير منطقة من البلاد بينها العاصمة بغداد، إضافة إلى ما أعلنته مصادر أمنية الأحد عن تفجيرات وحوادث في مدن عراقية أخرى بينها البصرة وكركوك والموصل. وفي المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود، نستمع إلى آراء عدد من المواطنين في الأسباب المحتملة لتجدد العنف بصورة متقطعة.
عودة التفجيرات بين الفترة والأخرى وإن كانت متقطعة فإنها تثير أسئلة عن المعنى وراءها. تصريحات القادة الأمنيين والسياسيين تشير إلى وجود خلايا نائمة بحاجة إلى جهد استخباري للكشف عنها. سياسيون آخرون ظلوا ولا يزالون صامتين عن هذه الأعمال، وكأن المسألة لا تعنيهم أو ليس لديهم ما يقولونه عنها. الشارع العراقي بدوره يتابع هذه الأحداث ويراها بمنظوره الخاص. المواطن عقيل:
حقيقة يعني لكل فعل رد فعل، وهذا كان واحد مردود الفعل على نتائج الانتخابات، بس ما يأثر. الشعب العراقي إرادة صلبة وثبت أنه شعب يريد الحياة، فوصل مرحلة كبيرة. يعني إحنا اليوم العراق 2009 مو العراق 2006 و2005.
إذا شنو الغاية من هالتصعيد برأيك؟
والله ضغط سياسي على الحكومة، ضغط في إدارة مناصب. يعني لحد هاي اللحظة أكو ناس تفهم أنه ديمقراطية هو أنه أضغط عليك فتنطيني مناصب وتعطيني هذه.
أعمال عنف من هذا النوع تحدث بين آونة وأخرى في بلدان متعددة، حتى تلك التي لم تشهد أوضاعا مثل ما مر به العراق، غير أن ظروف البلاد وما مرت به تجعل الناس يربطون أعمالا كهذه بالأحداث والتطورات السياسية الجارية باعتبارها رسائل تحاول إيصالها جماعات العنف أو بعض السياسيين الذين قد يكونون على ارتباط بها.
وهذه لازم نجردها على حقيقتها. لحد هذه اللحظة هناك كثير من الأحزاب ومن هاي تصر على أنه تأخذ الحقوق والمناصب بالقوة، وهذه هي أساليبها، بالأساليب متخلفة.
الانسحاب المعلن عنه للقوات الأمريكية نتائج الانتخابات المحلية التي جرت أو الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحتى مسألة تعثر اختيار رئيس للبرلمان، كلها أسباب محتملة في نظر الناس تدفع باتجاه تصعيد أعمال العنف لغرض الضغط السياسي.
نلاحظ المشهد العراقي سياسي ينتمي لهذه الجزئية، كلما نشبت خلافات سياسية كلما يعني كان التفجيرات والأحداث حاضرة.
شنو الخلافات السياسية اللي تمثل خلفية لها الأحداث حاليا؟
يعني الخلافات الناشبة فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات، فيما يخص البرلمان نفسه وانتخاب رئيس للبرلمان.
في الوقت الذي شهدت وتشهد فيه البلاد استقرارا أمنيا ملحوظا ومتناميا، فإن العودة المتقطعة للتفجيرات بين فترة وأخرى تجعل الناس في العراق يربطون هذه العودة بالوضع السياسي وما تسعى إليه بعض الكتل أو الشخصيات السياسية من تأثير على مجرى الأحداث وتطورها. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
المطرب رياض أحمد له مشاركة في منهجنا المقرر لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، فوقتا طيبا.
والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة، وقالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة، والله كبرت طيبة وراحت للمدرسة. قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. يا حبيبة بابا يا إخواني أحبها، يا حبيبة بابا يا إخواني أحبها، يا إخواني يا إخواني يا إخواني أحبها، يا حبيبة بابا. تكبر لولو تروح للمدرسة، ويقولوا لولو حلوة ونمرها كويسة. بكرة تكبر لولو تروح للمدرسة، ويقولوا لولو حلوة ونمرها كويسة. يا إخواني أحبها يا حبيبة بابا، يا إخواني أحبها يا حبيبة بابا.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.